بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 140 من مجالس السماع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين. وفي تتمة كتاب اللباس قال المصنف رحمه الله: باب التلبيد. وهذا والمجلس 140. قال المصنف رحمه الله: باب التلبيد. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، التلبيد يكون لمن كان له شعر طويل ويخشى من عدم إكرامه، كمدة الحج مثلا، إنه لا يوضع عليه الطيب ونحو ذلك، فيحتاج إلى تلبيد. وقد لبد النبي عليه السلام في الحج، في حجة الوداع كان ملبدا شعره عليه الصلاة والسلام، يوضع شيء مثل الصمغ الذي يجمع الشعر ولا يحتاج ساعتها الإكرام. علق عليه الشيخ عبد العزيز تلبيد. نعم،
علق الحافظ
قال الحجر ما
الحافظ بن حجر قال: قوله باب التلبيد هو جمع الشعر في الرأس بما يلزق بعضه ببعض كالخطمة والصمغ لئلا يتشعث ويقمل في الإحرام، وقد تقدم بسطه في الحج.
قال الشيخ عبد العزيز الرجحي حفظه الله: هذه الترجمة في التلبيد، والتلبيد هو أن يجعل المحرم في رأسه من المواد كالخطمي والصمغ ما يجمع الشعر ببعضه لئلا يتشعث ويقمل، لأن المحرم تمر عليه فترة قد تطول وهو محرم، فإذا تركه هكذا تشعث وأصابه القمل ويؤذيه، فشرع للمحرم التلبيد.
قال: حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن
عبد الله بن مبارك. نعم، قال عن البخاري واسطة، رجل جمع فيه صفات الخير كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب. نعم،
قال: أخبرنا يونس ابن يزيد ابن أبي هشام،
يونس ابن يزيد. نعم،
عن الزهري
محمد بن شهاب،
عن سالم
ابن عبد الله بن عمر،
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قال: حدثني إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله: ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
نعم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد حج مقرنا، والذي يحج مقرنا لا يصح له أن الذي يسوق الهدي من بلده إلى مكة لا يكون له إلا القران. وبعض الصحابة رضي الله عنهم تمتعوا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وجماعة على القران. إن علي أرسله النبي يأتي بالهدي من اليمن، وقال عند ميقات أهل اليمن وهو يلملم: لبيت أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح الصحابة متمتعين، وأصبح علي والنبي صلى الله عليه وسلم قارنين. والذي قارن بين الحج والعمرة يجوز له أن يحل من العمرة ويصبح متمتعا، أما إذا أتى بعمرته فقد انتهى الأمر، إذا طاف بالبيت انتهى الأمر، لا يكون له إلا القران. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يهلوا، أن يجعلوها عمرة، أن يحلوا ويجعلوها عمرة. وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. يعني من كان ناويا القران ولكنه لم يسق الهدي فإنه يجوز له أن يتمتع، يجعلها عمرة ويتمتع. أما من ساق الهدي ليس له إلا القران فقط. نعم.
قالوا في الحديث الأول ولا تشبهوا بالتلبيد، هذا يعني فيه الكراهة أو الحرمة في غير الحج في تلبيد الشعر؟
قد يقال ذلك أن هذا للحاجة، ولكن لعله أيضا لمن كان به حاجة، كان يكون مسافرا سفرا في عمل مثلا، شعره طويل وعادة أهل بلده أنهم يطيلون شعورهم، لا مانع، العالم مانع من هذا، هذا من باب إكرام الشعر حتى لا يصيبه القمل والوسخ. نعم. في الحديث الآخر من كان له شعر فليكرمه، وإطالة الشعر حسب عادة البلد، كان الناس يطيلون يطيل، إن كان يحلقون يحلق، إن كان يقصرون يقصر، حرصا على الاجتماع. الاجتماع في الظاهر يؤدي إلى الموافقة في الباطن. وذكر الشيخ الإسلام تيمية في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم وغالبة أصحاب الجحيم، أن الموافقة في الظاهر تؤدي للموافقة في الباطن، والذي يتلبس بلباس الجند يأخذ من أخلاقه. يعني أنت لما كنت في الجيش العساكر زمانك لما تضرب لنفسك العمال تضرب معهم وخلاص، مش كده؟ أحيانا يفعلون هكذا، هم عساكر يضربوا زي بعض، ما يسألش الظالم ولا منظوم اللي بيضرب ده، وهذا خطأ طبعا. وما تأخذ من أخلاق العسكري وأنت في مدة العسكرية، أليس كذلك؟ بل لأن الإنسان إذا خالط البهائم العجمونات يأخذ من أخلاقها، كيف بالإنسان؟ النبي قال الفخر والخيلاء في أهل الإبل والرحمة في أهل الغنم، لما خالطوا الإبل وفيها عنفوان وشدة أخذوا من أخلاقها وصار فيهم الفخر والخيلاء، والرحمة فيها ضعف، الغنم فيها ضعف، ففيها الرحمة وتحتاج إلى صبر في سوقها. ولذا ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، جميع الأنبياء رعوا الغنم، لأن الدعوة لله تحتاج إلى صبر وإلى رحمة، وداعية بلا صبر وبلا رحمة لا يصلح للدعوة إلى الله، لابد أن يكون صبورا وأن يكون رحيما بالناس، حريصا على هدايته. إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فأخذ الجنادب والبعوض يقعن فيها والفراش، وأنا آخذ بحجزكم، يعني مربط الإزار، وأنتم تتفلتون من يدي، مثل الفراش اللي بيقع على النار، النبي يدفعنا ونحن نريد نأخذ بأنفسنا فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب الفرق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب
محمد. نعم.
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. قال حدثنا أبو الوليد وعبد الله ابن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود،
شعبة هنا بن الحجاج. نعم. شعبة بن الحجاج بن ورد العتكي. نعم.
عن الحكم،
من هو الحكم بن أبان، من هو
الحكم بن عتيبة الكندي.
كندي.
نعم.
درجته
قال الحافظ رحمه الله في التقريب ثقة ثبت فقيه، إلا إنه ربما دلس.
ومن روى عن إبراهيم، إبراهيم هو ابن يزيد النخعي من علماء الكوفة. نعم. نعم.
عن الأسود.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق
وبيص هو اللمعان. نعم.
في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم،
وهذا ليس معناه أنه كان يضع الطيب حال الإحرام، وإنما وضعه عليه الصلاة والسلام قبل الإحرام، وبعد الإحرام رؤيا وبيصه، لأن المحرم لا يصح له أن يضع الطيب، رأت عائشة الوبيس يعني لمعان المسك في رأسه عليه الصلاة والسلام، فلا بأس من وجود أثر الطيب ولو بعد الإحرام، وأما في حال الإحرام لا يضع أي طيب، لو وضع طيب يكون عليه دم ينسك شيء. نعم.
قال عبد الله في مفرق النبي باب الذوائب، قال
الضفائر. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل
عبد الله هو المديني. نعم.
قال حدثنا الفضل بن عنبسة ابن عنبسة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر حاء، وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر.
أين التقى الإسناد هنا؟
أبي بشر
بهشيم.
أبي بشر فأبي بشر
هشيم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره قال فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. قال حدثنا عمرو بن محمد قال
هذا يدل على جواز الحركة لمصلحة الصلاة، وأنه لا بأس بذلك، يتحرك الإنسان لمصلحة الصلاة لا بأس بهذا، وإذا فعل الإنسان يقف على يسار الإمام يجذبه من الخلف ليس من الأمام حتى لا يمر من أمام الإمام، لأن الإمام سترته سترة له وسترة للمأموم، فيجعله من خلف. نعم.
قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم،
وأيضا في حديث جابر وجبارة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فجبذهما بيديه وجعلهما من خلف ظهره، فإذا كان المنفرد واحدا صلى عن يمين الإمام لا عن يساره، وما إن كانوا اثنان فما أكثر صلوا خلفهم، إلا النسوة فإنهم يصلين خلفهم مطلقا واحد واحدة أو اثنين أو ثلاثة، حتى ولو كنا من المحارم صلينا خلفه، حتى ولو كانت واحدة لا تقف بجواره تقف بالخلف. نعم. ولا يكون هذا انفراد، هذا خاص الانفراد هذا بالرجال، أما النسوة في هذه الحالة إذا كانت تصلي خلف زوجها وحدها تقف خلفه. نعم.
والله شفنا الرجال يصلون صف واحد.
ها؟
الرجال يصلون صفا واحدا بإمام واحد صف واحد. الإمام
في الوسط.
لدخل المكان.
اللي دخل المكان يقف على يمين. يكون هو على أقصى اليسار وهم على اليمين.
على اليمين.
نعم لا بأس بهذا للحاجة. نعم.
قال أخبرنا أبو بشر بهذا.
أصل توصيه الإمام. إن كان حديث ضعيف وسط الإمام، لكن العمل عليه عند أهل العلم، يعني كل يأتي لو كان اثنين يكون الإمام في وسطهم وهكذا، ثم يبدأ يغلق من عن جهة اليمين ثم اليسار وهكذا. نعم.
قال أخبرنا أبو بشر بهذا وقال بذؤابتي أو برأسي. باب القزع.
نعم.
قال حدثني محمد
ذؤابة العمامة. نعم. يعني الشيء الذي يجعل لها طرف في العمامة. نعم.
كل شيخ رجحي والزوائب جمع زوابة والأصل زوائب، فبدلت الهمزة واو فصارت زوائب وهي ما يتدلى من شعر الرأس.
الزوائب يعني الضفائر مثل الضفائر يعني. نعم.
قال حدثني محمد قال أخبرني مخلد
محمد البيكندي. نعم.
قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وتركها هنا شعرة وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام؟ قال لا أدري، هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع.
وهذا النهي باب عليه النووي باب كراهية القزع في رياض الصالحين، فيكره القزع هو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعض، وهذه العادة القبيحة انتشرت بصورة عجيبة جدا. هذا إن كان ليس تقليدا للكفار، أما إن كان تقليدا للاعب أو ممثل فاجر فاسق أو كافر فهذا يحرم، ينتقل من الكراهة إلى الحرمة، لأن تقليد الكفار حرام لا يجوز، والتشبه بهم لا يجوز. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. إذا كان فعل ذلك تقليدا للاعب معين أو ممثل معين من الكفار فهذا محرم. وللأسف هذه يعني القصات التي تسمى ماذا؟ عرف الديك ولا نفهم اسمها؟ اسمها يا عمر؟
عرف الديك
الكابوري يا شيخ،
يعني قصة قبيحة جدا. نجعل الولد على رأسه من
المنتصف
من الوسط، شعر مرتفع جدا، من الجانبين قصف جدا، حتى منظر مقزز.
مش ولد في أطراني طويل كده، تركب المترو طالع من فلات لأي طويل كده وعامل حاجة
طويل وقصير كله طويل خالص. الطويل القصير ليش؟ ايش معنى الطويل كله بقى؟
من درجة المترو
من الوضع طويل كده. نعم صلى الله العافية. نعم
بالنسبة إذا كانت عادة بلد مثل مثلا كردستان بعض البلاد الآسيوية عندهم مسألة يعني تقصير الشعر عادة حتى تجد الملتحين،
لا يجوز هذا. هذه العادات إذا خلفت الشر لا يجوز، ترمى العادات. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي أي موطن آخر مهتدون. لا يهتدى بعادات الكفار أبدا، هداية في الكتاب والسنة. فالعادة إذا خالفت الشر الناس تعودوا ليجتمعوا للتعزية في المنظرة وفي الدوار والسلف قالوا كنا نعد الاجتماع للتعزية من النياح، فهذا محرم. وزاد الطين بلة بعض المتفلسفين والعقلانيين والمتجرئين، صار يحدث الناس ويذكرهم بالله في هذا الموطن لكي يضفي على هذه البدعة أنها سنة، وهذا أمر عظيم. حتى صار بعض الناس يقول يعني ده شيء طيب، ما فيش مشاكل ولا غيب ولا دخان ولا مقدرات، بيجي الشيخ يقول موعظة والشيخ الثاني بيقرأ قرآن، إيه المشكلة يعني؟ نقول هذه أشد ما لو وجد فيها دخان أو معصية، لأن هذه بدعة والمعصية أقل من البدعة. نعم.
باب تطيب المرأة زوجها بيديها. قال حدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله
بن المبارك. نعم.
قال أخبرنا يحيى بن سعيد
قطان. نعم.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته
يعني
بمن
يعني لإحرامه. نعم.
وطيبته بمنن قبل أن يفيض،
يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة. ومعلوم أن الإنسان إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يكون حينئذ تحلل التحلل الأول، وهو ما يباح فيه كل شيء إلا النساء. فلو أنه رمى الجمرة ونحر أو ذبح هديه يباح له كل شيء إلا النساء، ويجده أن يلبس ملابسه حينئذ ويطوف طواف الإفاضة بملابسه. نعم. أما إذا فعل الأشياء كلها التي تكون في يوم النحر يوم العيد الأضحى فقد حل له كل شيء حتى النساء. نعم. فتطيب عائشة لنفسها في منى قبل أن يفيض يعني طواف الإفاضة لا بأس به، لا بأس به، نتحلل التحلل الأول. علق على الشيخ عبد العزيز.
قال الشيخ حفظه الله واستدل به العلماء على مشروعية التطيب للمحرم قبل أن يحرم، ومشروعية التطيب لمن تحلل أي لمن رمى وحلق يوم العيد. وفي اللفظ الآخر قالت عائشة رضي الله عنها قيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
لأن التحل الأول نعم.
وفيه جواز
لأنه طلع ما طاف الطواف الإفاضة ما تحل التحل الأكبر الذي يباح فيه النساء.
قال وفيه جواز تطيب المرأة زوجها بيديها في رأسه ولحيته. تطيب المرأة زوجها بيديها في رأسه ولحيته وأن هذا مما يستمتع به الرجل من زوجته. وفيه دليل على طهارة بدن الحائض وعرقها ولعابها لأنها قد تطيبه وهي حائض وليس فيه استثناء. وقد جاءت الأدلة على أن النجاسة إنما هي في خصوص الدم.
نعم صحيح. نعم يتعلم النساء هذا تأدبنا تطيب المرأة زوجها وتطيب له لحيته وتطيب له يعني ملابسه وتطيب له شعره. يربي الإنسان بناته على هذا ومولياته على هذا على الأدب مع الزوج. لا تجعله يخرج هكذا يعني رث الهيئة أو كريه الرائحة. لا إنما تطيبه بيدها وهكذا تشتري له الطيب وتطيبه. نعم
كلام.
نعم
في كلام أيضا كلام
حول ماذا؟
حول مسألة طيب المرأة بطيب الرجل.
ماذا؟
قال وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن البخاري رحمه الله في فقه الترجمة أراد أن يشير إلى عدم صحة الحديث الوارد في الفرق بين طيب الرجل والمرأة وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. لأنه لو كان هذا الحديث ثابتا لم تنعت المرأة من تطيب زوجها بطيبه لما يعلق بيديها وبدنها في حالة تطيبها له. فدل تطيب عائشة للنبي
صلى الله عليه وسلم. يثبت الشيخ الألباني شوش الألباني كده يثبت الحديث خير طيب النساء. يثبت هذا بعض العلماء يثبتونه. طيب
فدل تطيب عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم على أن الحديث على أن هذا الحديث غير صحيح. والحديث الذي أشار إليه
وقد يحمل من الحاجة إذا لم يجد رجل الطيب من عند نفسه يتطيب بطيب نسائه لا بأس بهذا. هذه الحاجة
المرأة يجوز لها أن تتطيب بطيب الرجال. المرأة يجوز لها أن تتطيب بطيب الرجال ولا يحرم عليها ذلك.
ولا إيه؟
ولا يحرم عليها أن تتطيب بطيب الرجل لو ما خفي.
لا عند الحاجة عند الحاجة الحديث خير طيب الرجال لم يقل لم يمنع منه النساء لكن هذا الأفضل الأحسن.
لكن مر معنى المنع شو في البخاري.
ماذا؟
لا ليس المنع الشيخ
منع في ماذا؟
منع طيب الرجال للنساء وطيب النساء للرجال.
هذا قلت من التشبه.
منع طيب النساء للرجال وطيب الرجال للنساء.
هتلبيه كده هتلبيه هذا يا محمد. نعم أكمل.
باب الطيب في الرأس واللحية. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته.
يعني المعنى هنا.
باب الامتشاط. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإذن من قبل الأبصار.
يدل على أنه من نظر في دار قوم ففقوا عينه فلا دية له يكون عينه هدر مع أن العين فيها نصف الدية يعني 50 ناقة يعني حوالي 600,000 أو أكثر. ولكن لما استعملها في غير حقه صارت هدرا. نعم.
باب ترجيل الترجيل الحائض زوجة.
على أهمية الحفاظ على الأعراض والعورات. الإنسان يحافظ على أهله وعلى عورات النساء. نعم. لذلك المرأة لا تكثر الدخول والخروج إلا لحاجة. لا تخرج ولا تدخل إلا لحاجة. نعم.
باب ترجيل الحائض زوجها.
سؤال من تزمع ما خرج حتى للحج لما سمع قول المسلم هذه والزمن الحسرة في حجة الوداع فما خرجت سودة حتى ماتت. ولما خرجت عائشة وباقي النساء تأولنا قول النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. تأول ذلك عائشة رضي الله عنها وغفر الله لها، فكانت تخرج في المقدمة عثمان بن عفان وفي المؤخرة عبد الرحمن بن عوف، واجتهدت رضي الله عنها والحق مع سودة. لما خرجت عائشة رضي الله عنها في لما حضرتها الوفاة أخذت تبكي بكاء شديدا حتى بللت خمارها من بكائها. كانت طلع لماذا؟ للحج. الله المستعان، لأن الإنسان في الأسواق لا يكاد يعرف يمشي، ها؟ مزاحمة شديدة، والمحلات الكبيرة والملابس و... الله المستعان. نعم.
معذرة شيخ.
نعم.
الحافظ كان علق على باب النهي عن التظافر للرجال.
لا ليس العلق هذا.
لا شيخ، هو قال هنا واختلف في النهي عن التظافر، هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء، ولهذا جاء الزجر عن المخلوق الأدم من المخلوق الشر، أو للونه أو للونه فيلتحق به كل صفرة. وقال أيضا شيخنا بعد كلام وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة ولم يكن في جسده. فهنا شيخنا حكم أمر يعني
ما بوب على النهي.
لا يا شيخ، واختلف طيب. في النهي عن التظافر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء.
طيب هذا تخريج يعني.
نعم،
تخريج للنهي عن التظافر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة مثله.
كانت المرأة في الجاهلية إذا حاضت قاطعوها، لا تأكل معهم ولا تشرب ولا تغتسل، وتبقى مدة طويلة لا تغتسل، فإذا أردت أن تطهر أخذت ماذا؟ بعرة، حمار أو نحو ذلك، حتى أنه إذا شم أحد هذه من الدواب هلك من نتن الرائحة. فلما جاء الإسلام أباح كل شيء إلا موضع الولد. هذا يدل على عظمة الإسلام وتكريم الإسلام للمرأة، خلافا لما يزعمه بعض السفهاء اليوم من أن الإسلام أنقص المرأة حقها فجعلها نصف الميراث. وما الإشكال؟ هذا هو العدل، رجل يعمل ويجتهد ويكافح، هذا من تكريم الإسلام للمرأة أن يكون لها النصف. في الجاهلية كانت تورث كسقط المتاع وكالدابة، كانوا يرثونها كالدار والدابة والمتاع. الآن صارت أما تبر وأختا تكرم وصارت لها نصف الميراث، هذا إكرام لها، هي لا تعمل إلا في البيت وتأخذ نصف الميراث. ماذا تريدون؟ تريدون كالرجل، المرأة رجل والرجل امرأة، واللي يصبح كله نساء؟ لا يجوز هذا، هذا من حكمة الله. لكن لما سئل فحول أهل العلم في مسألة أن الناس يعني يجعلوا أبنائهم ذكور، يعني هناك طريقة حديثة الأيام هذه خرجت علينا أن إذا أردت أن تجعل النطفة ذكرا، فقالوا لا، الأولى ترك هذا. لماذا؟ لأن من حكمة الله عز وجل أن يوازن بين الذكور والإناث، لأن الناس لا تنصلح أحوالهم إلا بها. تخيلوا أن كل الناس ذكور، هل يصلح هذا؟ لو كلهم إناث هل يصلح هذا؟ فمن آيات الله الذكر والأنثى.
باب الترجيل والتيمن. قال حدثنا أبو الوليد،
ترجيل يعني تسريح الشعر، والتيمن يعني استعمال اليمين أولا. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه. باب ما يذكر في المسك. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
استوائي
شمال هشام بن يوسف الصنعاني.
الصنعاني نعم، هذا يماني أيضا. أخبرنا معمر بن رشد اليماني. الزهري محمد ابن شهاب ابن المسيب سعيد. نعم
الزهري مدني.
مدني نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
الله أكبر.
في حديث عند الترمذي شكرا.
وكل عمل إلا الصوم، كل عمل الحمد لله الصوم غير الصيام، لكن الإخلاص يظهر أكثر في مسألة الصيام. نسلم أكل أو شرب لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص في الصيام متوفر جدا، الإخلاص والصبر، ولذلك كان أجره عظيم. ولا خلوف يعني الرائحة المنبعثة بسبب الابتعاد عن الطعام والشراب، هناك رائحة كريهة، هذه أطيب عند الله من ريح المسك. وذكر ابن رجب رحمه الله في اللطائف، لطائف المعارف، أن رائحة فم الصوام خير من رائحة دم الشهداء، لأن في دم الشهيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللون ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي الصيام قال: أطيب عند الله من ريح المسك. ويدل على فضيلة الصيام. نعم، سواء صيام نفلي أو فريضة. ولذلك هذه الرائحة المنبعثة، الشافعية والحنابلة يقول لا يصح استعمال السواك لا سيما بعد الزوال. قال لماذا؟ قال أن هذه الرائحة تقتل بالسواك، وهذه الرائحة محببة عند الله عز وجل. وأجيب عن ذلك، ومن أجاب سماحة شيخنا عبد العزيز بن الله باز رحمه الله، أن هذه الرائحة منبعثة من البطن والجوف، لا تقطع، لا تقطع، ربما تخفف لكنها لا تقطع. وذلك الصحيح يجوز استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال. نعم. حديث الترمذي ماذا؟
عن عمران بن حصين قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه.
عايزين
شيخنا في حديث
الألباني،
في حديث
هو الشيخ الألباني، يعني الشيخ الألباني.
نعم. في حديث صريح في هذا، حديث صريح في هذا للشيخ الألباني.
نعم. صريح في ماذا؟
صريح في عدم تطيب بطيب النساء.
نعم.
قال في السلسلة الصحيحة مختصرا برقم 1804 الحديث: ثلاثة لا تقربهم من ملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. صحيح. وفي رواية: المتضمخ بالزعفران. وفي رواية أخرى: السكران والمتضمخ بالزعفران والحائض والجنب. فهذه أربع خصال، لعل الأصل والحائض أو الجنب، وإسناده ضعيف، ويشهد للحديث الأصل: الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب. لا يا شيخنا، وصح الأول، هو قال الأصل صحيح. ثلاثة لا تقربوا الملائكة: والجنوب والسكران والمتضمخ بالخلوق. ويشرح شيخنا الخلوق الآن.
هذا معروف، هذا الحديث فيه كلام.
لا، قال شيخنا: وإنما النهي عنه لأنه من طيب النساء كما في النهي.
نفسه فيه نكارة. الجنوب لماذا لا تقربوا الملائكة؟ هو طاهر.
هذا صححه.
إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله. حديث أبي هريرة: إن المؤمن من خنس لقي النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس منه، قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا وكرهت أن أجالسك وأنا على هذه الحالة. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، سواء كان يعني جنب أو محدث أو متطاهر.
في السلسلة
لماذا لا تقربوا الملائكة؟
هو في السلسلة صحيح شيخنا، ذكر له شواهد كثير.
إيه، لكن لك نفسه فيه مكان في الوحدة تقرب الملائكة. أن أصابته جنابة، النبي نفسه كان تصيبه الجنابة.
وضعف حديث الترمذي للأخ ذكر. خير
ضعفه.
خير طيب الرجال.
كيف؟
قال في الجامع الصغير: خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. عن أبي موسى قال: الشيخ الألباني ضعيف، في ضعيف الجامع.
وعندك صحيح؟
هنا في الترمذي الشيخ مع عمران بن حصين صحيح.
هذا عن أنس.
صحيح في مجلد الرابع هنا ولا لا؟
هو صحح رواية الترمذي شيخنا وضعف رواية الجامع.
طيب ضعف الرواية لكن الكلام هذا صحيح، الجامع هذا صحيح.
تقريبا الصوت يا شيخنا
في المجلد الرابع في الصحيح يا رواية.
مش شايف.
شيخنا؟ صحيح في صحيح الجامع الصغير والزيادات، شيخ مصحح. في صحيح يا أحمد ضعيف الجامع الصغير. شيخ مصحح شيخ ناصر. إن خير طيب الرجال ما ضر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ضر لونه.
معروف أن هذا الكلام. نعم. طيب.
قال: باب ما يستحب من الطيب.
طيب بارك الله. لعلنا في الحين هذا القدر. وفق الله إياكم من يحبه وأرضاه. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا بارك الله فيكم، والحديث اللي هو كل عمل ابن آدم ده حديث قدسي.
نعم.
بس هنا يا شيخنا قال عن النبي قال.
قال إيه؟
البخاري يعني قال عن النبي قال لم يقل قال الله.
لم يقل قال الله تعالى؟ لا. كل نسخ هكذا؟ الشعب والنهارده؟
لا الشعب.
هكذا؟
الحافظ علق قال: فإنه لي وأنا أجزي به ظاهر سياقه أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك، وإنما هو من كلام الله عز وجل، وهو من رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. كذلك أخرجه المصنف في التوحيد من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرويه عن ربكم عز وجل، قال: لكل عمل كفارة، فالصوم لي وأنا أجزي به. الحديث.
وأنا من رواية من؟
عن أبي هريرة
أيضا في كتاب اللباس. عن أبي هريرة ماذا؟
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا
الصوم. أحسنت لنا. طيب، لكن البخاري سقى في كتاب التوحيد عن أبي هريرة رويه عن ربه عز وجل.
وربما يختصر شيخنا البخاري
عند مسلم برضه.
طبعا الحديث القدسي لا شك فيه.
الشهرج في هنا ابن عزيز يقول: وقد قيل انه استدل به على اثبات صفه الشم لله لقوله: اطيب عند الله من ريح المسك. راى هذا شيخنا رحمه الله، واظن ان الشيخ محمد بن عثيمين اقر هذا، ولكن عندي اشكال في هذا. وكذلك عند مجموعه من اخواننا من طلبه العلم في استنباط هذه الصفه من الحديث، لان الصفات التوقيفيه، وانه لابد ان تكون اضافه الصفه لله واضحه مثل العلم.
نعم، نسألنا هذا المفترقات الجيد قد يكون هذا مختلف، هذا من الصفات المختلفة إثبات هذا الصفة للشيخ الباز يثبت هذا بس الشاب الحديث ماذا؟
أطيب عند الله من ريح المسك.
أطيب عند الله من ريح المسك يعني رائحة. نعم، لكن من يثبتها قليل جدا مثلا. نعم.